منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. معالم منهجية حول الصحابة رضي الله عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في هذا الدرس الجديد ضمن الدروس التي تقدمها منصة زادي التعليمية ضمن مساق أحكام والمعالم المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. في هذا الدرس بإذن الله تعالى، وهو الدرس الخامس من دروس الوحدة الأولى، نتحدث عن موضوع أيضا طريف ولطيف، وهو طبقات الصحابة رضي الله عنهم ومسائل تتعلق بالمفاضلة بينهم. القرآن الكريم نص على تفاضل هؤلاء الصحب الكرام في سورة الحديد، حينما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وحتى لا يظن أن هؤلاء مفضولون أو أنه يسوغ الكلام فيهم، لا، قال الله عز وجل: وكلا، أي الذين أنفقوا قبل وبعد، وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة، والله بما تعملون خبير. ومن هذه الآية أخذ ابن حزم رحمه الله وجزم بأن جميع الصحابة رضي الله عنهم في الجنة، لأن الله قال عن هؤلاء وهؤلاء: وكلا وعد الله الحسنى. وكذلك أيضا في سورة النساء نقرأ قوله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ومن هذه النصوص الواضحة في قضية التفضيل كان أهل العلم يتحدثون في هذه المسألة، ومن ذلك مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم، فقال هذا الإمام الجليل الذي هو من أعلم الناس بالسنة، قال: السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء. فهو يشير إلى أن هؤلاء الخلفاء لهم من الفضل والسبق والجلالة والمكانة والاختصاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرهم. ولهذا مثلا يشير بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن من حاولوا أن يبتعدوا عن موضوع المفاضلة، إنما أو العلماء الذين تكلموا حتى في موضوع المفاضلة ومتى تمدح ومتى تذم أو متى تجوز ومتى تذم، تكلموا في ما يتعلق بما شجر بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأما على سبيل التفضيل الذي جاءت به النصوص فإن هذا مما لا ينبغي التوقف فيه. فمثلا أئمة السلف رضي الله عنهم ورحمهم مجمعون على تفضيل الشيخين أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم أجمعين، ولم يختلفوا في ذلك. وكذلك أيضا مجمعون على فضلهم وعلى فضل الخلفاء الراشدين الأربعة على بقية الصحابة، وكذلك أيضا مجمعون على أنهم في الخلفاء أو يعني أنهم كذلك في ترتيبهم على في شأن الخلافة ونحو ذلك. نعم، وقع التفضيل أو المفاضلة بين علي وعثمان في صدر هذه الأمة، ثم استقر الأمر على تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا نقول نحن: من نصت الأدلة على تفضيله فلا ينبغي التوقف في ذلك، لكن إذا كان هذا التفضيل يؤدي مثلا إلى انتقاص أحد أو ذمه أو كذلك الدخول في مضائق المسائل المتعلقة بما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وما وقع من فتن، فإن ذلك مذموم. ولهذا مثلا نجد في نصوص بعض أهل العلم التصريح في موضوع المفاضلة فيما دلت عليه النصوص. فمثلا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة، وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر وثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وابن حجر أيضا يقول رحمه الله في كتابه المشهور الإصابة يقول: وأجمع أهل السنة على أن أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق أبو بكر ثم عمر، ومن حكى إجماعهم على ذلك أبو العباس القرطبي. إذن أيها الإخوة، مسألة التفضيل ينبغي أن ينظر لها بهذا السياق أو بهذا النظر. من دلت الأدلة على تفضيله فيجب أن لا نتوقف في تفضيله. الأمر الثاني، إن كان التفضيل سيؤدي إلى انتقاص أحد أو بغضه والعياذ بالله، فهنا يجب إغلاق الباب تماما. وهنا أذكر بكلمة ذكرتها في أول هذه الدروس، وهي كلمة عميقة جدا للإمام وكيع بن الجراح، ذكرها عنه ابن عساكر في تاريخ دمشق، قال: معاوية كحلقة الباب. رأيت الباب الذي يعني توضع عليه حلقة حتى تحركها لتدخل بتحريكك إياها؟ قال: معاوية كحلقة الباب، من حركها اتهمناه على من فوقه. يقصد بهذا من أراد أن يتحدث في معاوية رضي الله عنه، وأن مثلا علي أفضل منه، وأن معاوية اجتهد فأخطأ إلى آخره، يقول سنتهمه لأنه يريد أن يفتح الباب للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ولن يتوقف عند معاوية فحسب رضي الله عنه ورحمه، ما أعمق كلمته وما أدقها. إذا تبين هذا أيها الفضلاء والفاضلات، فإن العلماء رحمهم الله تعالى تفننوا وتغير أو تنوعت عبارتهم في التعبير عن طبقات الصحابة. إيش معنى طبقات الصحابة؟ يعني مثلا عندنا أناس كبار في السن، وأناس تقدم إسلامهم، وأناس صغار ولدوا، مثلا بعضهم ولد قبل الهجرة بسنة سنتين، بعضهم ولد في أول الهجرة، بعضهم ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنيات قليلة. فلا شك أن هؤلاء يتفاوتون لا من جهة السن ولا من جهة الفضل ونحو ذلك. ومن أساليبهم في التنويع أن ينوعوا على حسب ماذا؟ السبق والمشاهد التي شاهدوها. فمثلا ابن سعد رحمه الله في كتابه الطبقات الكبرى قسمهم إلى 5 طبقات: الطبقة الأولى البدريون من المهاجرين، والطبقة الثانية البدريون من الأنصار، والطبقة الثالثة الذين لم يشهدوا بدرا ولكن لهم إسلام قديم، يعني تجدوا أسلم بعد بدر، والطبقة الرابعة الذين أسلموا قبل الفتح، ومعنى هذا أنهم بعد غزوة بدر أيضا، يعني بعد غزوة بدر وقبل الفتح، والطبقة الخامسة هم الذين أسلموا بعد فتح مكة. نأتي إلى إمام آخر وعالم آخر من أئمة الحديث، وهذا التقسيم كما قلت يخضع لمعايير علمية معينة عند هذا الإمام، وسواء هذا التقسيم أو ذاك، كلاهما لا يخرج من اتصف بوصف الصحبة، لكنه كما قلنا نوع من التفنن. فمثلا الحاكم قال: الطبقة الأولى قوم أسلموا بمكة كالخلفاء الأربعة مثلا، الطبقة الثانية أصحاب دار الندوة أي الذين دخلوا فيها وعددهم كما قيل 40، الطبقة الثالثة مهاجروا الحبشة، والرابعة هم أصحاب العقبة الأولى، والخامسة هم أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، والطبقة السادسة هم أول المهاجرين الذين وصلوا إليه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، الطبقة السابعة هم أهل بدر، والطبقة الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان، والطبقة العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص، ويدخل فيهم أيضا مسلمة الفتح. ومن الطبقات أيضا التي أشار إليها الحاكم هي طبقة صبيان وأطفال الصحابة رضي الله عنهم الذين رأوه يوم الفتح أو بعضهم في حجة الوداع. وهذا الترتيب أيها الإخوة والأخوات خصوصا فيما يتعلق بالطبقة الأخيرة له فائدة علمية، وهي الذين لهم رؤية ولم تثبت لهم صحبة، مثل مثلا بعض صغار الصحابة الذين ولدوا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة مثلا أو سنتين. هؤلاء لا شك أنهم غير مميزين ولا يعرفون أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غير ذلك من الأشياء التي يدركها المميز، لكن هذه لا أثر علمي في سياقات مراسيل الصحابة فيلغزون بها لغزا، وهذا يصلح أن أطرحه عليكم الآن: من هو الصحابي الذي يعامل مرسله كمرسل التابعين وليس كمرسل الصحابة؟ هذا هو الذي له رؤية ولم تثبت له صحبة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لكنه غير مميز، مثل محمد بن أبي بكر وبعض الصحابة الذين ولدوا في هذه الفترة، محمد ولد في حجة الوداع يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، فيجعل له رؤية ولكنهم يجعلون مراسيله كمراسيل التابعين. فهذا أحد الآثار العلمية التي تترتب على مسألة الطبقات. وبكل حال فإن هذا التقسيم والتفنن فيه له فائدة أيضا تاريخية، وهي أنك تعلم فضل الله عز وجل على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عموما، وتعلم أيضا أنهم داخل هذا التفضيل العام بينهم أيضا درجات، فليست رتبة الخلفاء ولا العشر المبشرين ولا الذين أسلموا بمكة ولا الأنصار كرتبة من أسلم بعد ذلك وتبعهم وفي كل خير. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسلك بي وبكم سبيلهم، وأن يجعلنا ممن تبعهم بإحسان ورضي عنهم وامتلأت قلوبهم بحبهم، جمعنا الله وإياكم بهم في جنات النعيم، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في وحدة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.